الشرح بس من تحت.
وقوله ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله
ورد
قوله أو رأى هلال شوال صام وحده، أي منفردا عن الناس، سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية. مثال ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله، إما لجهالته بحاله أو لأي سبب من الأسباب. ومثال الانفراد بالرؤية أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رد قوله فيلزمه الصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم وكل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. وقال بعض العلماء لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤي. وقوله أو رأى هلال شوال صام أي وجوبا، ففرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، وبين من فرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. ووجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رآه. وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد،
هذا خاصية دخول رمضان يثبت برؤية شاهد، غيره من الشهور لابد من شاهدين، وإلا فالأصل لابد من شاهدين في كل الشهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شهد شاهدان فصوم وأفطر، لكن ورود النص في ثبوت دخول الشهر بالرجل ورد فيعمل بها احتياطا للعبادة.
وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلازمه الصوم. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر ولكن يكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر لا ما رؤي. والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له صم وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم. مسألة، تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين، فلو رآه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته. وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه، وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن بنية أنه يوم عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده، هل يجوز أن يصومه؟ الجواب نعم، يجوز أن يصومه، لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع، فلم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. وقول المؤلف هنا ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله، ولم يقل في هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال لا يثبت برؤية واحد مطلقا حتى لو قبل وصدق بخلاف هلال رمضان. قوله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، هذا شروع في بيان شروط من يلزمه الصوم. قوله لكل مسلم، اللام زائدة أي يلزم كل مسلم، هذا هو الشرط الأول. والإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه، والدليل على ذلك قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. وكونه لا يقضي إذا أسلم دليله قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات. ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟ الجواب نعم، يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. والدليل ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات. فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر، فالجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب، ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. فالسبب الأول
أظن إن شاء الله واضح الكلام، إذا فيه إشكال أسأله. نعم. وهذا متفرع على مسألة عند أهل الأصول، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها؟ الصحيح أنهم مخاطبون بفروعها كما أنهم مخاطبون بأصولها. قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني زادهم الله بسبب إيش؟ كفرهم وإفسادهم. نعم.
فالسبب الأول لم نكن من المصلين الصلاة، والثاني ولم نكن نطعم المسكين الزكاة، والثالث وكنا نخوض مع الخائضين مثل الاستهزاء بآيات الله، والرابع وكنا نكذب بيوم الدين. وقوله مكلف هذا هو الشرط الثاني. وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام خمس عشرة سنة وإنبات العانة وإنزال المني بشهوة. وللأنثى بأربعة أشياء، هذه الثلاثة السابقة، ورابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة. والعاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهزل ومهز
ومهذر
ومهزل
مهذر
بالزاء.
إيه غلط، صححوها.
مهذر
يعني مهذري. ومهذر ومهذر كذا ضبطها، ومهذر
ومعتوه ومهذر. فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ولا إطعام بدل صيام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقا إلا من استثني كالواجبات المالية، وعليه كالمهذري أي المخرف.
أيوة.
لا يجب
الآن صح.
كالمهذري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام مبدل ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل. وهل مثل المهذري من أضل عقله بحادث؟
يعني نسأل الله العافية، إنسان مهذري كبر في السن ما عاد هذا ما عليه لا صيام ولا بدله. تجد إن بعض الناس يصير عنده واحد مهذري كبير سن وكذا يطعمون عنه، هم على خير لكن من حيث الوجوب ما يجب عليه.
فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزم الصوم، يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزم الصوم فيقضيه بعد صحوه. وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون. وكذلك من كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي
يجن
كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وقوله قادر، هذا هو الشرط الثالث، أي قادر على الصيام احترازا من العاجز. فالعاجز ليس عليه صوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين: قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو المذكور في الآية: فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. والدائم هو الذي لا يرجى زواله، وهو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة: إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين.
وعلى
الذين يطيقونه.
أيوة. كان قلت لا يطيقونه.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم، وهم مخيرون بين الصوم والفدية. وهذا أول ما نزل وجوب الصوم، كان الناس مخيرين، إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أفطروا وأطعموا. وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، وحتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه رضي الله عنه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم، لمن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم. ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. أما كيفية الإطعام فله كيفيتان: الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر. الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، قالوا يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي 4 أمداد، والصاع النبوي 4 أخماس صاعنا، وعلى هذا يكون صاعنا 5 أمداد، فيجزئ من البر عن 5 أيام 5 مساكين. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما وقت الإطعام فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم، لفعل أنس رضي الله عنه. وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب: لا يقدم، لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزئ.
هذا مشكل، لكن يعني الآن اللجان تجد أنه يصنع طعام ويوزع على من أفطر أو كذا أو طعام للشهر كله، هو ما يعني ما مضى من الشهر إلا يوم.
الشرط الرابع أن يكون مقيما، ولم يذكره المؤلف رحمه الله اعتمادا على ما سيذكره في حكم الصوم في السفر، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم مسافر، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته، وكان كمن صام رمضان في شعبان. وحجتهم في هذا قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن عدة مبتدأ خبرها محذوف، والتقدير فعليه عدة من أيام أخر، والأخر بمعنى المغايرة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وإذا لم يكن برا صار إثما.
هذا قول، لكن فيه ضعف. نعم،
ولكن قولهم ضعيف، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر، فقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض. وأيهما أفضل للمريض والمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ نقول: الأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه. فإذا قال قائل: هذا في القتل فقط لا في مطلق الضرر، فالجواب نعم، هذا ظاهر، هذا ظاهر الآية، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
هذا يدل على إيش؟ على أن الاستدلال بعموم الألفاظ في القرآن والسنة أمر سائغ، وهو أدلة شرعية، لا أن الإنسان يقصر وجه الدلالة على المناسبة أو على موضوعها، الموضوعة له. وهذا ما يعبر عنه أهل الأصول بقولهم العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم.
وذلك أنه بعثه مع سرية فأجنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة فتيممت. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا لفعله. وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما كان فيه ضرر. وعليه فنقول إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه. فإذا قال قائل ما مقياس الضرر؟ قلنا إن الضرر يعلم بالحس، وقد يعلم بالخبر. أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك. وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي بأنه يضره، فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فلا يؤخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يؤخذ بقوله. وهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به؟
يعني الطبيب.
لأن غير المسلم لا يوثق. فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، وإننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقا في اعتقاده. والنبي صلى الله عليه وسلم وثق بكافر في أعظم الحالات خطرا، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلا مشركا من بني الديل ويقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق. وهذه المسألة خطرة، لأن قريش كانت تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا منه، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله. مسألة، هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟ فالجواب أما مذهب الحنابلة فالأولى ألا يصوم، بل كره الصوم للمسافر. وقال الشافعية الأولى أن يصوم، وقال آخرون إنه على التخير، لا نفضل الفطرة ولا الصوم. والصحيح التفصيل في هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى لوجوه 4. الأول
كأن هذه المسألة يعني متكررة، لأن قال في أيهما أفضل للمريض أو والمسافر أن يصوم أو يفطر، ثم قال مسألة هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم. واضح. لكن كأن في الأول يعني أجرى الكلام على المريض، لكنه هو عطف قال والمسافر. نعم.
الأول أن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة. الثالث أنه أيسر على المكلف وما كان أيسر فهو أولى.
نعم.
الرابع أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره، وعلى هذا نقول الأفضل الصوم.
يعني كون أن الصيام يكون في شهر رمضان ولو كان عنده عذر فهو خير له من القضاء في غير رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. المقصود أن الزمن رمضان هذا فيه فضل. نعم.
وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما ستفعل، ولم يفطروا يريدون التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فشرب، والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه وقيل إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم صاموا مع المشقة، ولأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفطر وبقوا هم صياما. وإن كانت المشقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، الذي استدل به الحنابلة، فهذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه، والناس
قد ظلل عليه،
قد ظلل عليه والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: هذا صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنقول الخصوصية نوعان: خصوصية شخصية وخصوصية نوعية. فالخصوصية الشخصية أن يقال إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره، وهذا يحتاج إلى دليل خاص، وهذا هو الذي تقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فآية اللعان وردت في قصة رجل معين، وآية الظهار كذلك، فالعبرة بالعموم، فكل أحد يثبت له هذا الحكم. والخصوصية النوعية، وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله، فيقال: ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. الشرط الخامس: الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يلزمها إجماعا، ولا يصح منها إجماعا، ولا يلزمها قضاؤه إجماعا، فهذه ثلاثة إجماعات، والنفساء كالحائض في هذا.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم.
اللهم صل.
جزاكم الله خيرا.